يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها المشاهدون الكرام، قبل أن نستكمل ما بدأناه في الملخص الفقهي في شرح مناسك الحج، أرى أنه من الواجب علي أن أقدم العزاء لأخي الخلوق العزيز وسام عبد الوارث في وفاة ولده عمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يأجره في مصيبته، وأن يخلفه خيرا منها، وأن يصبره على هذه المصيبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما جزعوا وما اعترضوا ورضوا بقضاء الله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أخانا وسام على فقد ولده، وأن يجعله شفيعا له يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، قد توقفنا عند الحديث عن المواقيت الزمنية والمكانية، وقلنا إن الحاج والمعتمر ينبغي عليه ألا يمر على ميقات بلده دون إحرام، وقلنا إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وسمي إحراما لأن الحاج أو المعتمر يحرم عليه أشياء بعد إحرامه. بعد أن ينوي الإحرام هناك محظورات ينبغي عليه أن يتجنبها، أن يمتنع عنها، إذ الحظر هو المنع، الحظر هو المنع. فالمحرم بمجرد إحرامه بالنية واللباس والتلبية من ميقاته المكاني يحرم عليه أشياء هي موضوع اللقاء اليوم إن شاء الله تعالى. لكني أسوق لكم بيتان أو بيتين من الشعر يوضحان المواقيت المكانية. قال الناظم أو قال الشاعر في المواقيت المكانية: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. جمع المواقيت المكانية في بيتين: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة مع المغرب ومصر إذا مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه المواقيت المكانية للحج. إذا وصل الحاج إلى هذه المواقيت ونوى الإحرام هو مخير بين ثلاثة نسك: إما أن يتمتع، وإما أن يقرن، وإما أن يفرد. التمتع أن يقول في الميقات المكاني لبيك عمرة، أي أن المتمتع يحرم بعمرة فقط. أما القارن فيقول لبيك حج وعمرة، يقرن بين الحج والعمرة. أما المفرد فيقول لبيك حجا. إذن هو مخير بين هذه النسك الثلاث: أيهما أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا بعد أن أدوا العمرة وأن يتحللوا من إحرامهم، وبين أنه لولا أنه ساق الهدي لتمتع وتمنى أن لو حج متمتعا، حيث قال لولا أني سقت الهدي لتحللت، لكنه ظل قارنا بين العمرة والحج لأنه ساق الهدي من المدينة. إذا التمتع هو أفضل النسك، هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن الله ذكره في القرآن، قال سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما الفرق بين الثلاثة؟ ما الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد؟ فروق بسيطة جدا. القارن والمتمتع عليه هدي يعني يذبح، المفرد ليس عليه هدي، لا يلزمه الهدي. إذا الهدي على المتمتع وعلى القارن. ثانيا، المتمتع عليه طواف العمرة وهو ركن لأدائها، وطواف الإفاضة وهو ركن للحج، وطواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، ثلاثة. وعليه سعي العمرة وسعي الحج، يعني بعد أن يطوف العمرة يسعى للعمرة، وبعد أن يطوف الحج يسعى للحج. هذا من؟ المتمتع. القارن ماذا عليه؟ عليه إذا أراد أن يطوف للقدوم وهو سنة فليفعل، وعليه بعد ذلك أن يسعى إما مع القدوم للحج، إذا سعى بعد القدوم للحج ليس عليه سعي آخر، هو سعي واحد. المتمتع عليه سعيان، القارن سعي واحد، إما أن يفعله عند القدوم وهذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد قدومه، بعد طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، فإن طاف بعد ذلك للإفاضة في يوم النحر أو في أيام التشريق إلى آخر أيام ذي الحجة لا يلزمه السعي، لأنه سعى بعد طواف القدوم. والمفرد نفس الأعمال، نفس أعمال القارن، ذات الأعمال المفرد يقوم بها. والكل عليه طواف وداع، الكل عليه طواف وداع، ويمكن أن يجعل طواف الإفاضة مع الوداع طوافا واحدا، وهذا أولى الحقيقة للزحام الشديد، أن يؤخر طواف الإفاضة الحاج لحين أن يودع مكة، يطوف للإفاضة والوداع معا، للإفاضة والوداع معا. فإن أراد أن يطوف للإفاضة ثم يطوف للوداع فهذا أجر كبير إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سنبينه في الحلقات القادمة إن شاء الله. حديثنا أيها الإخوة عن محظورات الإحرام. المحظورات هذا الباب المهم، أي ما يمتنع على المحرم أن يفعله. ما هي المحظورات؟ تسع محظورات نجملها ثم نفصلها. واحد، يحظر على المحرم أن يأخذ من شعره، من شعر رأسه أو من شعر بدنه أيا كان، محظور عليه، امرأة أو رجل. ثانيا، يحظر على المحرم أن يقلم أظافره، تقليم الأظافر. ثالثا، يحظر على المحرم أن يتطيب، الطيب. يحظر رابعا، يحظر على المحرم لبس المخيط، وسأذكر ما معنى المخيط. رابعا، هذا بالنسبة للذكور فقط، لبس المخيط للرجال فقط دون الإناث. خامسا، يحظر على المحرم النكاح، أن ينكح أو ينكح، سنذكر هذا. خامسا، يحظر على المحرم تغطية الرأس، أن يغطي رأسه، هذا بالنسبة لمن؟ للرجال. أما المرأة طبيعي ستغطي رأسها. سادسا، يحظر على المحرم الجماع، الجماع يحظر عليه، فإن جامع قبل التحلل الأول ما يجب عليه، وإن جامع قبل التحلل الثاني ما يجب عليه. هل هناك تحلل أول وتحلل ثاني؟ نعم. إذن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدمات الجماع، الفسوق المعاصي، الفسوق هي المعاصي، ولا جدال المجادلة المنازعة. ولذلك أخي الحاج ينبغي أن تتجنب هذه المحظورات. سابعا، يحظر على المحرم المباشرة دون الجماع، أن يباشر زوجته. نعم، هذه بعض محظورات الإحرام التسع التي ذكرها العلماء. نمرة واحد، اكتب معي محظورات الإحرام. المحظور الأول حلق الشعر، حلق الشعر. الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم. ولذلك نشير إلى أنه حلق الرأس كلية، لكن يفعل بعض الحجيج، بعض الحجيج يأخذ جزءا، هذه مخالفة واضحة بينة. المرأة تأخذ عند التحلل من ضفيرتها قيد أمولة، يعني مقدار عقلة الأصبع، والرجل يحلق أو يقصر، وسنوضح أيهما أفضل، التقصير أم الحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. إذن لا تحلقوا رؤوسكم، يعني المحرم ينبغي عليه أن يمتنع عن أن يأخذ من شعر رأسه أو شعر بدنه، شعر العانة، شعر الإبط، شعر في صدره، شعر في رأسه، شعر اللحية. واللحية لابد أن تعفى، من الواجب أن تترك، لأن الآن جاءني سؤال منذ دقائق، سألني سائل يقول هل يحظر علي وأنا هنا في الحل أن أمتنع بعد هلال ذي الحجة عن أن أحلق لأنني أردت أن أضحي أو أقلم أظافري؟ قلت له نعم. قال أترك لحيتي 10 أيام. قلت يا أخي الفاضل حرام أصلا أن تحلقها، تتحدث عن اللحية، اللحية صعبا عليه أن يحلقها 10 أيام، أن يتركها 10 أيام فقط، مع أن الأصل أن يتركها بلا حلق، إنما كما قلت في هذه الأيام لغير المحرم، لغير الحاج، يمتنع عليه أن يأخذ من شعره ومن أصفاره أو من أصفاره حتى يضحي. إذن هذا المحظور الأول، وهو حلق الشعر للرجل والمرأة معا. لكن هناك قاعدة لابد أن ننتبه إليها، من ارتكب محظورا من هذه المحظورات التسع التي بيناها وسنبينها ما يجب عليه، إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو خاطئا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه أثر الطيب في جبته، فأمره أن يخلع الجبة وأن يزيل عنه أثر الطيب، ولم يأمره بفدية لأنه أخطأ، لأنه جاهل. فالناسي يعني رجل حلق شعره ناسيا لا شيء عليه، أخذ من أصفاره ناسيا لا شيء عليه، أخرج زجاجة العطر وتعطر ناسيا لا شيء عليه، لأن الأصل أن الله عز وجل تجاوز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأقول أي محظور من هذه المحظورات ارتكبت خطأ أو ارتكبت نسيانا أو جهلا أو إكراها لا شيء على فاعلها، فإن ارتكبها عمدا عمد لعذر وعمد لغير عذر، انتبه، عمد لعذر وعمد لغير عذر. إن كان عمدا لعذر يلزمه الفدية، يلزمه الفدية ولا إثم عليه. ما هي الفدية يا شيخ لارتكاب محظور من محظورات الإحرام؟ حديث كعب بن عجرة المتفق عليه هو العمدة في هذا الباب. جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو من ألم في رأسه والقمل يتساقط من رأسه على وجهه، مرض جلدي يعني. نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا كعب، لم أكن أعلم أن الجهد قد بلغ بك ما أرى في حجة الوداع. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعر رأسه وأن يزيل عنه هذا الأذى، فأنزل الله: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت مخير بين ثلاثة: إما أن تذبح شاة توزع في الحرم على فقرائه بداخل الحرم، وإما أن تصوم ثلاثة أيام لا يشترط في الحج، وإما أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع يعني ما يقرب من 8 كيلو أرز تقريبا. أنت مخير. يا من ارتكبت محظورا، أتى سائل وسأل: قدمي بها مرض ولا بد أن ألبس الجورب المخيط على قدمي من أسفل. البس، لا حرج عليك، لكن يلزمك الفدية. فمن كان به أذى من رأسه أو من كان به مرض أو أذى، كما قال الله عز وجل: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، متعمد وهو لا عذر له يأثم؟ واحد، الأول لا يأثم، المتعمد المعذور لا يأثم، إنما هذا يأثم ثم عليه الفدية. إذن عندنا كم حال؟ ثلاثة أحوال لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. واحد، إما متعمد لعذر، متعمد لغير عذر، جاهل أو ناسي أو مكره أو إيه أو مخطئ. هذه الأحوال. إذن المحظور الأول أن يأخذ من شعره. طيب، رجل يقول: خرج شعر في عيني فاضطررت إلى جذبه، هل علي فدية؟ لا، لأن العين ليست محل الشعر، ليست محل. هذا الكلام لمن لمكان المحل أو لمحل الشعر في بدنك، في رأسك، في العانة، في تحت إبطك، في صدرك، هذه أيضا هي المحظورة. فأول محظور كما قلت أن يأخذ من شعره. اثنين، يا ليتنا نحفظ المحظورات تسع. المحظورات تسع. المحظور الثاني أن يقلم الأظافر أو الأظفار أو أن يقصها من يد أو من رجل. تقليم الأظافر، قص الأظافر من يده أو من قدمه على الرجل والمرأة معا. تقليم الأظافر من الفطرة، وعجيب أنك ترى أن البعض، نسأل الله لهم الهداية، يربي هذا الظافر يطلقه 5 سنتي مع التزامه. يا أخي الفاضل، لا يجوز تقليم الأظافر من الفطرة، أظافر اليد وأظافر القدمين. نعم، يحظر على المحرم أن يقلم الأظافر. سؤال، مسألة: رجل به يعني أصيب جلده بجوار أصوله، فنزع الجلد وجاء الظافر أو الظفر تبعا للجلد لا شيء عليه، لأن الظفر هنا تبع للجلد وليس مستقلا كما قال العلماء. إذن الأمر الثاني المحظور الثاني هو تقليم الإيه؟ الأظافر. المحظور الثالث تغطية الرأس للذكر، هذا المحظور رقم كم؟ 3. طب المحظور الأول إيه؟ نسيت، قاتل الله النسيان. المحظور الأول كما تحدثنا عنه حلق الشعر، المحظور الثاني تقليم الأظافر، المحظور الثالث هو تغطية الرأس للمحرم للذكر هذا فقط. العمدة حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على جبل عرفة كان يحج معه أحد أصحابه يركب الراحلة، فوقع من على راحلته فوقصته في عنقه فكسرته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في إزاره وردائه. البخاري يبوب باب الكفن قطعتان، يعني يمكن أن يكون الكفن للرجل قطعتين إزار ورداء، كفنوه في إزاره وردائه ولا تغطوا رأسه، لأنه محرم لا يجوز أن يغطى رأسه، ولا تطيبوه أي تحنطوه، لا تحنطوه أي تطيبوه بطيب لأنه محرم، واغسلوه بماء وسدر فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. لماذا؟ لأن المرأة يبعث على ما مات عليه، إن مات راكعا يبعث يوم القيامة راكعة، وإن مات ساجدة يبعث يوم القيامة ساجدة على حاله، وإن مات على معصية يبعث عليها، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن المحظور الثالث تغطية الرأس لمن؟ للرجل. تغطية الرأس إخواني بشيء ملاصق، شيء ملاصق كعمامة كطقية، شيء ملاصق على الرأس، أما الشمسية لا شيء فيها، أما السيارة المسقوفة لا شيء فيها. والرافضة يركبون السيارات غير المسقوفة لأنهم يرحوا في فقير أن هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. نعم، إذن الشمسية تجوز، الخيمة تجوز، مخيم تدخل تحته تجوز، عصبة الرأس لا تجوز. طب رجل يحمل حقيبته على رأسه وهو محرم، إن قصد بالحقيبة أن يدفع الشمس وأن يغطي رأسه محظور، إن قصد أن يحملها على رأسه بدون هذه النية الأخرى جائز، لكن الأولى أن يبعد عن تغطية الرأس. بعض المحرمين يلف نفسه في البطانية أو اللحاف يدخل من تحته، محظور عليك يا أخي، للرجل فقط. هذا هو المحظور الثالث. المحظور الرابع لبس المخيط للذكر أيضا، لبس المخيط للذكر. إذا قلنا قص الشعر، حلق الشعر أو قصه، تقليم الأظفار، ثم قلنا أيضا بعد ذلك تغطية الرأس. نمر أربعة، رقم أربعة في المحظورات التي ذكرها المصنف لبس الذكر أو لبس المخيط للذكر، الذكر اللي يلبس المخيط. ما هو المخيط؟ المخيط ما فصل على العضو، يعني شيء يفصل على العضو، إزار ورداء فقط. المرأة لا تلبس المخيط، إنما هنا أسئلة عديدة الحقيقة قد يفهم البعض أن المخيط هو ما فيه خيط، وهذا فهم خاطئ، إنما المخيط هو اللباس الذي يفصل على الجسد، يعني فصل على الجسد لا تلبسه. يعني ايه؟ رجل يقول يا شيخ لبست الازار والرداء وظل السروال تحت الازار الى ان اديت العمرة، تقل لا، تجرد من كل ملابسك الا الازار والرداء، المخيط ان لبست المخيط بجهل لا شيء عليك، ناسيا لا شيء عليك، مضطرا مكرها لا شيء عليك، مكرها لا شيء عليك. طيب ان لبست المخيط لعذر، نقول التفصيل، عذر متعمد لعذر او متعمد لغير عذر، متعمد لعذر لا اثم عليه وعليه الفدية، متعمد لغير عذر عليه اسم وعليه الفدية. ما هي الفدية؟ ما هي فدية المحظورات؟ اسمعني، ففدية من صيام او صدقة او نسك او للتخيير، اما ان يذبح شاة تجزي اضحية، واما ان يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، واما ان يصوم 3 ايام. هذه فدية ارتكاب محظورات الاحرام. اذا المحظور الرابع لبس المخيط للرجال. قلنا المخيط هو ما يفصل على قدر العضو. رجل يقول الازار والرداء بهما خيط، ازار به كباسين، رداء به كباسين، لا شيء فيه ابدا، تحلل من هذا. نمر 4، المرأة يحظر عليها ان تنتقب وان تلبس القفازين في احرامها، هنا لقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني الجوانتي، البرقع لا يجوز والنقاب لا يجوز. ما تعمل ايه؟ تسدل، كما كان نساء الصحابة يفعلن، اذا خلطنا الرجال ازلنا بجلابيبهن على وجوههن، وان تدخل يدها في كمها او في كمها، في كمها بحيث لا تظهر، انما لا تنتقب. طب ان باشر المسدول الوجه لا شيء عليها، يعني ما تلقيها على وجه، باشر الوجه. يقول شيخ الاسلام ووجه المرأة كجسد الرجل لا كرأسه. ايه معنى الكلام ده؟ وجه المرأة كجسد الرجل، تسدل عليه، يحظر عليها ان ليس كرأسه، غطاء الوجه المباشر محظور عليها كالنقاب والبرقع، انما الاسدال. وفي هذا ايها الاخوة الكرام رد على كثير من السفهاء الذين يقولون ان النقاب لا اصل له في الشرع. تقول امنا عائشة كنا اذا خالطنا الرجال ازلنا، اذا خالطنا يشير الى كل النساء ليس الى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، النقاب له اصل في الشرع. اما هؤلاء نسأل الله ان يعافينا منهم، دعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، يقرؤون ويكتبون ويعلمون ويكتمون الحق وهم يعلمون. لماذا؟ لصالح من؟ ولحساب من؟ تبيع دينك بدنيا غيرك يا عبد الله؟ لا تنتقب المرأة المحرمة، اذا سوى المحرمة تنتقب. يأتي سفيه جاهل يقول لا تنتقب المحرمة، النبي نهاها ان تلبس النقاب، اذا من باب اولى في غير الاحرام لا تلبس النقاب. من افهمك هذا؟ من قال لك هذا؟ فهمت هذا من من؟ نسأل الله ان يعافينا ويعافيكم. النقاب له اصل في الشرع، نعم، وكل الفقهاء قالوا هذا. اذا المحظور الرابع لبس الذكر للمخيط ذكره المصنف. المحظور الخامس الطيب، التطيب. طبعا الطيب للمرأة حرام ابتداء، لا ينبغي ان تتطيب الا لزوجها، أما الطيب للرجل مباح في الحل، أما في الحرم فلا يجوز أن يتطيب، لقول صلى الله عليه وسلم لا تطيبوه لا تحنطوه للمحرم. علمت الدليل عند البخاري، الطيب يحضر عليه، كذلك يحضر أن يتطيب في بدنه أو في ملابسه أو يستخدم ما به طيب، كل ذلك يحضر عليه. المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل أو صيد البر، صيد البر بخلاف صيد البحر، لأن الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذا المحرم لا يصطاد صيد بري لكن له أن يصطاد من صيد البحر. طيب إيه معنى الصيد؟ طائر المباح زي العصفور زي الجمام زي الحمام، طائر لا يصطاده أبدا بحال، إنما قال العلماء هنا إن تعدى عليه الصائل، يعني طائر دخل عليه ليصيبه بأذى له أن يصطاده، لأن دفع الصائل جائز، الصائل يعني المعتدي، الصائل أي المعتدي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري حديث البخاري خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، إيه هم الخمس؟ الحدأ والغراب، الحدأ والغراب والكلب العقور والفأرة والحية، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، هذه تخرج عن الصيد صيد البر. نعم إذن طيب قتل الدجاج، ذبح الدجاج، يعني هل المحرم أن يذبح الدجاج؟ نعم، لأنه ليس من الصيد، لكن هب أن الصيد قد اصطاد في غير مكة وجاء به للمحرم ليأكله، يأكله؟ نعم، لأنه تم اصطياده خارج مكة في الحل، إنما يحظر عليه أن يأكل من صيده أو من صيد غيره إن وقع في الحرم صيد البري. الآية واضحة، والأخرى أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة. إذن هنا أيها الإخوة الكرام المحظور السادس، المحظور السابع معي نسينا؟ نعم لا بأس أن نأخذ بعض الأسئلة، تفضل يا شيخ. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا أولا أسفة أن أنا هتكلم بعيد عن الموضوع اللي حضرتك تتكلم فيه، بس ليه سؤال مهم يعني.
نعم
أنا قمت بعمل ربوي، يعني أخرجت فلوس وأخدت عليها ربا.
نعم
والحمد لله يعني ربنا أكرمني وتبت عن الذنب ده.
نعم
بأن أنا هرجع الفلوس دي اللي أنا خدتها لصاحبها، يعني فلوس الزيادة هرجعها لصاحبها.
نعم
بس الموضوع ده أنا اتكلمت فيه مع والدتي مع جوزي مع أحد أصدقائي، أنا السؤال بتاعي هل الكلام فيه يمنع ثواب الفعل؟ ولو فعلا منع ثواب الفعل يبقى إيه فايدة إن أنا أرد الفلوس دي تاني؟
نعم
وإيه اللي ممكن أعمله لو فعلا الفعل دوت يعني أنا ما خدت ثوابه، إيه اللي ممكن أعمله إن أنا أقرب ثواب الفعل ده من ربنا تاني؟
نعم
ده سؤال. السؤال التاني حضرتك اللي حضرتك تتكلم فيه موضوع النقاب، أنا عندي رغبة شديدة في النقاب.
نعم
لكن زوجي يعني هو مش عايز يقول لي لأ عشان الحرمانية، لكن أنا أستشعر منه إن هو لا يعني مش عايزني ألبسه، يعني كل ما أكلمه في موضوع النقاب يقول لي أنت مش هتستحملي ده التزام زايد ده مش يعني، بحس من ورا كلامه إن هو رفضه بس مش عايز يقولها لي صريحة.
نعم
فعايزة حضرتك بس تفيدني في السؤالين لو سمحت.
حاضر. الأخت السائلة الكريمة تسأل أولا عن أنها اكتسبت مالا من ربا وتريد أن تتخلص من هذه المعاملة، تقول هل إذا حدثت أمها في هذا الفعل يبطل الثواب؟ بالطبع لا، أنت بحسب نيتك تتحدثين لتكوني أسوة وقدوة، ثم لابد أن تتخلصي من هذه المعاملة الربوية، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فسارعي للتخلص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وصحح النية وقول يا رب أفعل ذلك لمرضاتك فتقبل مني. سواء علم الناس أم لم يعلموا لا شيء يؤثر على عملك، إلا إذا أردت الرياء وأردت السمعة هذا يحبط العمل، لكن يلزمك في الحالتين أن ترد الربا لأن هذا هو الأصل. السؤال الثاني تقول أريد أن ألبس النقاب وزوجي يعني أشعر منه بعدم الرضا. أختي الفاضلة توكلي على الله، اعتمدي على الله، ومن أرضى الله في سخط الناس أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، فإن رضا الزوج بيد الله سبحانه هو الذي يرضيه عنك. فرض الله أولا، ثم ربنا قادر على أن يغير القلوب سبحانه وتعالى، فتوكلي على الله ولا تسمعي للمرجفين. نسأل الله أن يهدي الجميع. لا بأس، نأخذ التليفون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيكم.
عامل ايه يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
اخويا معاك اخوك سعد من اسكندرية يا شيخ.
يا مرحبا يا شيخ سعد.
مرحبا مولانا. بقول لحضرتك يا شيخنا.
نعم.
يعني في ناس يعني مقولة الناس بتقولها، الله اعلم حديث ولا مش حديث، بيقول لك ايه؟ ان الميت قبل ما يموت ب40 يوم يعني بيبقى حاسس ان هو هيموت. والامر الثاني بالله عليك يا شيخ ده، يعني ان ربنا عز وجل يشفينا فاننا مرضى يعني.
الله يشفيك يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. يسال الاخ الكريم هل الميت قبل موته ب40 يوما يشعر بموته؟ كلمه 40 يوما لا دليل عليه. انما يشعر بموته؟ نعم. ما الدليل؟ ما رواه البخاري ان سعيد بن جبير صعد مع تلامذتي يوما على سطح المسجد وقال لهم سألوني عما شئتم فإني أشعر أن أجلي قد اقترب. هذا سعيد بن جبير، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم شعر باقتراب أجله في أكثر من واقعة، حينما أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم، قال عمر وهل بعد الكمال إلا النقصان، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة تبين أن المرء قد يشعر باقتراب أجله، إنما كلمة 40 يوما لا دليل عليها. نعم. المحظور حاضر. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل بس حضرتك سؤال؟ تفضل. بالنسبة للمنتقدة، بالنسبة للمنتقدة بعدنا، بالنسبه للمنتقده بتلبس الازدال بتزدل من امتى، من بدايه الاحرام لغايه امتى؟
نعم،
وده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه لرمي الجمار، بالنسبه لرمي الجمار، الجمره الاولى احنا عرفنا انها في يوم النحر.
نعم.
طب الثلاث رميات التانيين بيبقوا امتى؟ قبل الافاضه ولا بعد الافاضه؟
نعم.
معلش السؤال الثالث بعد اذنك.
اتفضلي.
بالنسبه للطيب، للطيب بالنسبه للرجال، هل بيحطوا على الجسد قبل لبس الاحرام؟
نعم.
طيب جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم. الاخت لها ثلاث اسئله حقيقه مهمه في الموضوع. هل المنتخبه الى متى تلبس الازدال؟ تلبس الازدال الى ان تنتهي من مناسك الحج، يعني بمجرد ان ترمي جمره العقبه يوم العيد وتذبح وتتحلل بالتقصير يبقى خلاص، هنا خرجت انهت المناسك بالتحلل الاول، يبقى عليها طواف الايه؟ الافاضه. يبقى عليها طواف الافاضه، ان فعلته في يوم النحر فقد تحللت التحلل الاكبر، وان اجلته الى اخر الحجه تبقى في مناسك الحج، يعني لا تنتقب إلا بعد أن تنتهي من كل مناسك الحج. الجمرات، رمي الجمرات من واجبات الحج، الجمرات أختي الفاضلة السائلة 49 جمرة 49 حصاة 7 يوم العيد ذلك لمن تعجل 7 يوم العيد ترميهم أو يرميهم الحاج قبل الزوال، فإن امتد إلى ما بعد الزوال إن امتد إلى غروب الشمس لا بأس للزحام الشديد. إذن يوم العيد 7 حصوات، اليوم الثاني 11 ذي الحجة حترمي كم حصى؟ 3 × 7 ب21، الصغرى 7، الوسطى 7، الكبرى 7 المسمى بالعقبة، 7 7 7. امتى؟ بعد الزوال بعد الظهر، ويمتد الى فجر اليوم الثاني. نعم عندنا من بعد الظهر لحد الفجر اليوم الثاني ارمي في اي وقت. نعم وكذلك في اليوم الثالث وهو يوم الثاني 10 من ذي الحجة 12 ذي الحجة اللي هو ثالث ايام العيد برضو كم؟ 21. يبقى مجموعهم كم؟ 49. اراد ان يؤخر يبقى حيرمي 70 حصاة في اليوم الثالث يوم 13، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى، والنبي تأخر عليه الصلاة والسلام، لكن الكثير من الحجاج يتعجل في امر الرمي فلا بأس لنفي الحرج كما قال الله سبحانه وتعالى. تقول الأخت السائلة الطب بالنسبة للرجال، نعم يجوز أن يتطيب الرجل قبل إحرامه، فقد طيبت أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، طيبته تحت إبطه في مفارقه على لحيته حتى أن المسك كان يفوح من رأسه ومن لحيته صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الإحرام، حتى وإن خرج الريح بعد الإحرام الطيب يعني لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. سؤال المحظور السابع اللي هو النكاح، يحظر على المحرم أن ينكح يعني يتزوج أو ينكح أن يزوج غيره، هذا من محظورات الإحرام وليس عليه فدية. النكح محظورات لها فدية، إن ارتكب هذا المحظور كما قال العلماء نكح لنفسه أو أنكح غيره ارتكب إثما. المحظور رقم 8 حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح أي لا يزوج ولا يتزوج، لا يباشر الزواج بنفسه ولا يزوج غيره. المحظور الثامن مهم جدا لأنه عليه ممكن أو به يفسد الحج، وهو الوطء، الجماع، جماع الرجل لزوجته. يمتنع على الرجل أن يجامع زوجته وهو محرم، فإن جامعها قبل أن يرمي جمرة العقبة يعني قبل التحلل الأول قبل يوم العيد فقد فسد حجه، فسد الحج، وعليه أن يمضي في نسكه ليكمل الحج، ثم يأتي من سنة قادمة ويحج لأن هذه الحجة فسدت، وعليه بدنة. أرأيت بدنة يذبحها لأنه أفسد الحج بجماعه لزوجته قبل التحلل الأول. التحلل الأول ينتهي برمي جمرة العقبة قبل الجمرة، طب رمى الجمرة ثم ذبح وحلق تحلل، تحلل ايه؟ اول. كل شيء من محظورات الاحرام تجوز له الا ان يجامع الزوجة، لابد ان يتحلل التحلل الاكبر، فان جامعها قبل التحلل الاكبر حجه صحيح وعليه شاة فدية، شاة يذبحها ويقربها او يقدمها لفقراء الحرم. نعم هذا المحظور مهم، نتحدث بعد التليفون بعد السؤال ان شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا ما رحت اعتمرت ما كنتش أعرف إن النقاب اللي هو يعني إزاي الكلام ده، ما كنتش فاهماه، كنت رايحة بالنقاب العادي المصري اللي احنا باين منه يعني بعد تحت البيش عنينا باينة، فروحت وأحرمت بيه كل حاجة.
أنت كنت معتمرة أم حاجة؟
كنت معتمرة في رمضان.
معتمرة في رمضان؟ وكنت تلبس النقاب؟
اه كنت لابسه، ما عرفش بقى ان نزل كده ولا حاجه، حتى لما كنت بشوف اخوات منقبات في مكه في شوارع مكه مش في الحرم.
نعم.
رافعين النقاب ووشهم كله باين.
اه
فكنت بقول لهم لا نزلوا النقاب، ده احنا 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 خارج الحرم اول حاجه. الرجال يعني حتى لما بنروح الكعبه بننزل وشنا، هل كده عليه ذنب ان انا خليتهم ينزلوا النقاب عليهم؟ ده سؤال. السؤال التاني ان انا احرمت بقى بالنقاب، ما كنتش اعرف ان ازاي المره واحده كده
بعد الميقات.
اه
عملت ايه بعد الميقات؟
لا انا رحت بالنقاب اللي انا كنت لابساه.
احرمت بعد الميقات؟
ايوه احرمت.
كيف احرمت بعد الميقات يعني؟
احرمت، نويت الاحرام بس.
بعد الميقات؟
بعد الميقات نويت الاحرام.
اه
انما هنا في بيتي هنا قبل ما امشي من مصر اغتسلت غسل الاحرام بالصابون كمان.
ما فيش مشكلة، بس أنا بسألك سؤال، عند الميقات ما نويت الإحرام؟
نويت، قلت لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة.
عند الميقات أم بعد الميقات؟
عند الميقات، لما قلنا في الطيارة إن ده الميقات.
طب إيه بعد الميقات؟ إيه بتقول بعد الميقات؟
قلت لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة.
في الميقات؟
أه.
خلاص؟
والنقاب على وشي ما شلتوش خالص.
ماشي ماشي، يعني أنت لا شيء عليك لأنك فعلت ذلك بجهل أو بعدم علم. قلنا إن المحرم إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام لا شيء عليه إن كان جاهلا أو ناسيا. فالأخت تقول أنا ألبس النقاب بعد الميقات وألبس النقاب وأنا أدي المناسك. الأصل أن تسجل بدون نقاب كمن لبس المخيط من الرجال، لا شيء عليه إن كان ناسيا أو جاهلا. فيا أختي الفضيلة نسأل الله أن يتقبل منك، لكن كما تقول الأخت بعض المنتقبات لا تتقي الله، تكشف وجهها وتخالط الرجال، فلما ألزمت نفسك بالنقاب وأوجبت به على نفسك فلا ينبغي لك أن تخالط الرجال وقد كشفت عن الوجه، وإنما هو الأصل والإزال كما قال العلماء. المحظور الثامن كما قلنا هو الوطء اللي هو الجماع. انتبه، فإن الجماع يفسد به الحج، حج فاسد. والفقهاء يقولون فرق بين الباطل والفاسد في الحج، في الحج والزواج، إن في باقي الأمور الفاسد هو الباطل. يعني حج فاسد يختلف عن حج باطل. الفاسد إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة جامعها، هنا يفسد الحج. ما نقولش يبطل، إنما يفسد، ويلزمه أن يتم الحج. وأتم الحج والعمرة لله، بعد فساده يلزمه أن يتمه، وعليه بدنه وعليه القضاء من عام قابل. هذا المحظور الثامن. الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هنا هو الجماع ومقدمات الجماع. والعلماء يقولون عبر عن الجماع في القرآن بوجوه عديدة. سمي المباشرة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، سمي فلما تغشاها حملت حملا خفيفا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إفضاء. سمي مباشرة وإن طلقتموهن ما لم تمسوهن، تجامعهن تدخلوا بهن مس، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. المباشرة في قوله تعالى فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، آتوهن إتيان في سورة البقرة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. شفت أرأيت إلى تعدد ألفاظ الجماع في القرآن؟ رفث، إتيان، مباشرة، مس، كل هذا. أو لامستم النساء، اللمس أيضا عند كثير من الفقهاء بمعنى الجماع. إذا هنا نقول المحظور الثامن من محظورات الإحرام هو الجماع، يفسد بالحج إن كان قبل جمرة العقبة وإن وقع بعد التحلل الأول فيمضي في نسكه وعليه شاه. المحظور الأخير من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ فضيلة الشيخ،
الله يبارك فيكم.
شكرا لحضرتك.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
أنا الصلاة يعني العشر الأواخر بتوع الحج، العشر الأواخر بتوع الحج أصومهم كلهم ولا أصوم مثلا التاسع والعاشر؟
العشر الأوائل ولا الأواخر؟
أنا هما أفضل.
العشر الأوائل أم الأواخر؟
يعني العشر الأوائل بتوع
الأوائل. آه.
فأنا نعم. الأفضل.
تعملي تصوم التاسع والعاشر؟
ولا صوم العشرة كلهم، العشر أيام كلهم؟
العاشر يحرم صيامه لأن العاشر هو يوم العيد وصيام يوم العيد حرام، أما آكد هذه الأيام هو يوم عرفة وهو يوم التاسع، آكد هذه الأيام. كما يسن صيام هذه الأيام التسع بجملتها بكاملها، بعض الناس يقول هذه بدعة، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك ولا تتحدث بغير علم. الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أليس الصيام من العمل الصالح؟ أليس الصيام من العمل الصالح؟ فيجوز يا أختي أن تصومي هذه الأيام التسع متصلة، كما صحح العلامة الألباني أثرا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسع، وبعض السلف كان يصوم هذا التسع، ولكن البعض يقول النبي لم يصوم هذه التسع فلم يصوم. هل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر ولا يفعل، وقد يفعل ولا يأمر. أفعاله صلى الله عليه وسلم تخضع لعلم أصول الفقه. النبي حج قارنا أم متبتعا؟ قارنا، وأمر بالتبتع. النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وصام في شعبان أكثر من المحرم، وقوله خالف الفعل. طب لماذا؟ لأسباب قالها العلماء. إذن حينما يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام العشر، إذن العمل الصالح الصدقة، الصلاة، الصيام، قيام الليل، قراءة القرآن، كل ذلك من العمل الصالح، فلا بأس أن تصومي هذه الأيام، وآكدها هو صيام عرفة. المحظور الأخير وهو المباشرة دون الفرج تسعة. المباشرة دون الفرج معناها إيه؟ أن يباشر الرجل زوجته بدون جماع، لكنه قد تأتيه شهوته بذلك، أو يمزي أن يباشر دون أن يجامع، هذا محظور أيضا، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن المباشرة قد تفضي إلى الجماع، فيحظر المباشرة لسد الذريعة. نعم، لأنك قد تأتي المباشرة ثم يفضي بك ذلك إلى الجماع. إخواني الكرام، هذه محظورات الإحرام التسع، فلنعلمها الحجيج ولنكتبها وليأخذها معه الحاج في ورقة ليعلم ما هو ما الأمور التي لا يجب عليه أن يفعلها وهو محرم، لأن ذلك قد يكلفه الحج بالجماع مثلا، أو قد يكلفه الفدية شاء وهو فقير لا يملك. إذن هذه المحظورات نذكرها جملة واحدة قبل أن ننتهي من هذا الباب المهم. نمرة واحد حلق الشعر، نمرة اثنين تقليم الأظافر، نمرة ثلاثة الطيب، أربعة تغطية الرأس للذكر، خمسة النكاح، ستة الجماع، سبعة صيد البر، ثمانية المباشرة، تسعة لبس المخيط. هذه المحظورات التي تحدث عنها المصنف الدكتور الفوزان حفظه الله تعالى. لا بأس، تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
ربنا يبارك فيكم.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب، جزاك الله خيرا.
الله يحفظك يا أخي.
بالنسبة لاستعمال البيشة، هل يجوز للمرأة أن تستعمل البيشة تضعها على رأسها؟ طبعا تعرف حضرتك ان في الحج بيبقى زحام رهيب،
معروف.
فطبعا مسألة ان هي يعني هتختلط بالرجال فده اكيد يعني، فهل يجوز ان هي تضع البيشة على رأسها وتستعملها في الحج؟
نعم،
جزاك الله خير.
سؤال تاني يا شيخ اكرمكم الله، هل يجوز للمرأة ان تستعمل البيشة على رأسها؟ لأنه يقينا ستخالط الرجال، لا شك في ذلك. البيشة أن تضعها على الرأس لا شك، لا شيء فيه. هو المحظور أن تنتقب، يعني أن يلاصق النقاب الوجه، إنما الإجدال. فالبيشة يمكن أن تلبسها على رأسها، وغطاء الرأس بالنسبة للنساء لا بأس به. أيها المشاهد الكريم، أيها الحجيج الفضلاء، يا زوار بيت الله سبحانه، لا تنسونا بصالح دعائكم عند عرفة وعند المقام وعند السعي بين الصفا والمروة وعند المبيت بالمزدلفة وعند رمي الجمرات وفي أيام التشريق. أنتم الآن ضيوف على الله عز وجل، ضيوف الله سبحانه وتعالى، يباهي الله بكم الملائكة، الله يباهي بكم الملائكة، ويجب على كل حاج أن يتعلم المناسك. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا جميعا حج بيته، حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي وأن يبارك في أخي وحبيبي وشقيقي وأخي في الله الشيخ أبو بكر الحنبلي الخلوق المهذب العالم الجليل، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، يحب إخوانه، يحبهم بكل قلبه، وأشعر ذلك وشعرت بذلك في أكثر من مقابلة معه. يؤثر إخوانه على نفسه، يقدمهم على نفسه، وهذا هو دأب المؤمن، ولا يغار من أحد ولا تدب الغيرة في قلبه، إنما يتمنى الخير للجميع. فأسأل الله سبحانه أن يشفيه وأن يبارك في أولاده، أخونا الشيخ أبو بكر الحنبلي، وفي كل من يقوم بواجب الدعوة إلى الله، في كل من يقوم بواجب الدعوة إلى الله على علم وعلى بصيرة، دون شهرة ودون سعي لكسب مادي. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منهم العمل. وفي الختام لا أنسى أن أدعو لأخي وسام كما دعوت له في أول لقاء بالصبر وبطلب الصبر من الله، وأن يقول ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في يوم الاثنين في نفس الموعد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.